السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغازات السامة على وقفة احتجاجية شمال الضفة الغربية، وعشرات الإصابات بالاختناق. أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت إيران رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. وقال محمود وعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران إلى الاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه: لم نغادر الاتفاق لنعود إليه. وأضاف: لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بالتزاماتهما. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وقامت بفرض الضغوط على الدول الأخرى. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أشار ظريف إلى متانة العلاقة الثنائية بين تركيا وإيران بمجالات عدة، لافتا إلى انعكاس ذلك على المنطقة أيضا. وشدد على عقد قمة ثلاثية بين طهران وأنقرة وباكو لتطوير التعاون في المنطقة، مضيفا أن استمرار مباحثات أستانا من شأنه التخفيف من معاناة الشعب السوري. من جانبه أعرب تشاوش أوغلو عن دعم الحكومة التركية للجمهورية الإسلامية وعن أمله برفع الحظر عنها. رغم القلق الإسرائيلي والجدل الذي ساد الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام الماضية، قررت إدارة الرئيس جو بايدن تعيين روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما منسقا خاصا للشأن الإيراني. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رغم القلق الإسرائيلي والجدل الذي ساد الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام الماضية، إدارة الرئيس جو بايدن ترشح روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما وأحد عربي الاتفاق النووي منسقا خاصا للشأن الإيراني. مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزير أنتوني بلينكن يبني فريقا متفانيا استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء وفي مقدمته روبرت مالي بصفته المبعوث الخاص بالشأن الإيراني. وبحسب المسؤول فإن بلينكن متفائل بأن مالي سيجلب إلى المنصب سجلا حافلا بنجاحات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومنذ طرح اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحا بارزا للمنصب، انهالت انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين واللوب الإسرائيلي، فيما تصدرت الصحف العبرية مقالات عنيفة تحذر من هذا التعيين بصفته خبرا سيئا بالنسبة لكيان الاحتلال. السيناتور الجمهوري توم كوتن قال في تغريدة إنه من المقلق للغاية أن يفكر الرئيس بايدن في تعيين روبرت مالي لتوجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران، وأضاف أن مالي يتمتع بسجل طويل من التعاطف مع إيران والعداء للإسرائيليين، إلا أن عددا من خبراء السياسة الخارجية هبوا للدفاع عن مالي وأشادوا بشخصيته، معتبرين الهجوم عليه استهدافا للنهج الدبلوماسي الذي اختاره بايدن للتعامل مع طهران. يشار إلى أن مالي يهودي من أصول مصرية وشغل العديد من المناصب العليا في الإدارة الديمقراطية السابقة، وكان عضوا أساسيا في الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران في 2015، وكان قد أدان بشدة جريمة اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زادة، ولم يؤيد اغتيال الفريق قاسم سليماني. ورغم وصف شخصيته بالحيادية وتأييده للمسار الدبلوماسي مع إيران، إلا أن التساؤلات كثيرة تطرح حول ما إذا كان مالي سيواصل نهجه السابق أم سينتهج سياسات أخرى من شأنها زيادة الوضع تعقيدا.
تعهد رئيس حكومة تصريف العمل اللبنانية بإحباط مخططات المتورطين بزعزعات أمن طرابلس والعابثين بمؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية. وقال حسان دياب: لا تكفي الإدانة لتعويض طرابلس ما دفعته من أثمان باهظة، معتبرا ما جرى محاولة لطمس تراث المدينة وتاريخها وتشويه صورتها وحاضرها. وشدد دياب على وجوب القبض على المتورطين بالأحداث وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني وقفة احتجاجية شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، وخلال هجوم جنود الاحتلال على المحتجين في شارع رئيسي يربط مدينتي قلقيلية ونابلس تم اعتقال 5 فلسطينيين أيضا. وكانت اللجان المقاومة الشعبية قد دعت لتنظيم هذه الفعالية احتجاجا على استمرار اعتداء المستوطنين على الشوارع الرئيسية بالضفة. صرح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن بلاده مع إسرائيل وتبارك أي خطوات تفعلها في مواجهة ما أسماها بالتهديدات الإيرانية. واقترح الزياني خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن الإسرائيلي بمشاركة وزيري خارجية الإمارات والكيان الصهيوني أن تعكس كل من تل أبيب وأبو ظبي والمنامة إلى واشنطن موقفا موحدا بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي. أصيب 3 مواطنين يمنيين اليوم الجمعة جراء قصف مدفعي وصاروخي سعودي على صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن جيش العدوان السعودي قصف بالمدفعية والصواريخ مناطق أهلة بالسكان في مديرية شدة الحدودية، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة وتضرر العديد من منازل ومزارع المواطنين. ومنذ بداية هذا العام استشهد وأصيب 28 مواطنا بنيران العدو السعودي ومرتزقته في أكثر من محافظة، حيث دشن العام بمجزرة بشعة ارتكبها مرتزقة العدوان في صالة أفراح بمديرية الحوك بالحديدة، راح ضحيتها 3 شهداء وجرحى. أكد البيت الأبيض أنه جمد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباته ومنها إنهاء الحرب في اليمن. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أن إدارة بايدن ستراجع سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه العديد من القضايا وبينها كوبا، وأنها ستتبنى مسارا خاصا بها. إلى العناوين. طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوة الاحتلال الصهيوني تطلق الغازة السامة على وقفة احتجاجية شمال الضفة الغربية، وعشرة الإصابات بالاختناق. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحظات وتستمعون إلى تمثيلية الإذاعة على مدى 25 دقيقة، وعند الساعة 7:39 يأتيكم برنامج مع عالم النور. على رأس الساعة 8 أيها الأحبة موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. تتابعون مباشرة برنامج ألو طهران على مدى 45 دقيقة، وذلك في تمام الساعة 8:15. على رأس الساعة 9 موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير، ومن ثم تتابعون برنامج اليمن التصدي والتحدي. نشرة حصاد المساء تأتيكم عند الساعة 10، ويليها برنامج ظل الشيطان من حكم الإمام علي عليه السلام وموعظه في نهج البلاغة، برنامج يأتيكم عند 10:48. عند 11 أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، إلى أن نصل إلى الساعة 12 بتوقيتنا في طهران، حيث موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. أيها الأكارم، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الساعة 12:23، وبعدها تتابعون المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: اطمئنان النفس وعلاج القلق. أتمنى لكم كل خير مستمعينا ومستمعاتنا، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. نهوض أمة هي حكاية ثورة الشعب الإيراني على الظلم والاستبداد والتبعية لقوى الاستكبار العالمي، وذلك لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة العدل تحت راية الإسلام. قصة نهضة تمتد جذورها إلى أكثر من 120 عاما من تاريخ إيران المعاصر. تنوعت فصولها ووضع أسسها أهل البصائر وسقيت بدماء زكية حتى اشتد عودها وأينعت ثمارها وأتت أكلها بعد انطلاقة شرارة فصلها الأخير عام 1978 من القرن الميلادي المنصرم بقيادة مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. تشكل الفصل من نهضة الشعب الإيراني الإسلامية في نهايات القرن 19 الميلادي، أي من ثورة التنباك، والتي انطلقت شرارتها من فساد سلطان ملوك السلالة القاجارية، عندما كان الملك نصر الدين شاه قاجار لا يتقن من شؤون الملك إلا اللهو واللعب والصيد وإعطاء الامتيازات الاقتصادية للقوى الأجنبية الاستعمارية، امتيازات عدها المؤرخون بمثابة بيع إيران بأرضها وثرواتها للشركات ورجال الأعمال الأجانب من الإنجليز والروس وغيرهم.
السلام على ظل الله على الأرض، الملك المعظم جلالة ناصر الدين شاه قاجار. طاب يومك سيدي.
هذا أنت يا أتابك،
عبدك بين يديك يا سيدي.
تأخرت علينا.
العفو شيمة العظماء يا مولاي. ما إن علمت باستدعائكم لهذا الخادم الحقير حتى سابقت الريح للمثول بين يديكم يا مولاي.
متاعب الملك وإدارة شؤون الحكم تثقل كاهلي يا أمين السلطان.
عجباً، هل قصر خادمك في إنجاز واجباتهم يا مولاي؟ ما رأيك أن أغير أمير رحلات الصيد أو منسق مجالس الاسترخاء لجلالتكم؟ ها؟
أشتاق كثيراً إلى ضفاف نهر السين بباريس وشوارع لندن بأبنيتها الفخمة يا أتابك.
ولا تنسى حدائق موسكو الغناء يا مولاي.
تباً لك، تستغل كل فرصة للوفاء للروس.
إنما هو الوفاء لولي نعمتي وباب رحمة السماء في بلادي. ألم يكن جلالتكم ضيف قيصر الروس في رحلاته السابقة؟
نعم، لن أنسى رحلتي بالقطار إلى سان بطرسبورغ. رحمك الله يا وزيرنا الأعظم ميرزا حسن خان سبه سالار. في رحلة واحدة جعلني أشاهد 8 بلدان من أوروبا.
هل هذا طعن بخادمك لتقصيره؟ أم تحفيز له لتقديم المزيد من براهين الطاعة والوفاء؟
افهم من كلامي ما شئت يا أتابك، ولكن افعل شيئا لتحسين مزاجنا وتطيب خاطرنا.
أنا ومن معي وكل من يدعي الولاء لسلالة القاجار رهن إشارة ولي نعمتنا وسيدنا. منك الأمر ومنا الطاعة، منك الإشارة ومنا التنفيذ.
ما رأيك برحلة إلى لندن؟
لندن نعم الاختيار يا مولاي، نعم الاختيار، حيث ضفاف نهر التايمز وفخامة عهد الملكة فيكتوريا.
وماذا عن أوضاع الخزانة يا أتابك؟
ليست بخير يا سيدي.
حسناً، أبعد كل الامتيازات التي منحناها للشركات الإنجليزية والروسية وكبار رجال الأعمال الأجانب، هل ما زالت خزانتنا فارغة؟
نعم.
ماذا يفعل هذا البارون رويتر؟ منحناه امتياز كل سكك الحديد في إيران واستخراج كل ما في بلادنا من معادن وتأسيس البنوك وشعب التلغراف والاستثمار في الغابات. منحناه من الامتيازات ما أغضب علماء الدين، حتى راح الخطباء يلهبون المساجد والمحافل العامة بأننا بعنا إيران. أبعد كل هذا تبقى خزانتنا خالية؟
لن يكون خاطر مولاي إلا طيبا راغدا بكل ما يروق لجلالته. أنت اختر الموعد الذي تراه مناسبا يا مولاي لرحلتك، واترك الباقي على خادمك.
حسنا.
هذه رحلة أخرى ومن دون أنيس الدولة؟
جئت في وقتك يا أنيستنا، اقتربي.
ليس من عادة نساء الملك ترك بيت الحريم لاستراق السمع لكلام الملك وهو يشاور خادميه في شؤون الملك.
إلا إذا كانت المسترقة أنيس الدولة، فهي صندوق أسرار الملك، مليك قلبها وقبلة القلوب، ناصر الدين شاه.
أنت مأمننا وملاذنا الأول والأخير، إذا اشتد بنا شأن الملك يا أنيستنا.
خف الخطى إلينا يا ولي أمرنا وصاحب نعمتنا، فبيت الحريم كله شوق إليك.
حسنا، أتابك؟
نعم مولاي.
أمامك 3 أيام لحين تهيئة المال الكافي والتحضير لسفرنا إلى أوروبا.
سمعا وطاعة يا مولاي.
خذيني معك يا أنيس الدولة.
سمعا وطاعة يا سيدي. دقوا الطبول وزمروا لفرحة اللقاء يا بنات بيت الحريم، انثرن الورود في طريق العشيق، فقد حان وقت الوصال.
تعصى لملك يدور شأنه بين بيت الحريم وقرع الكؤوس في حانات أوروبا، لكن لا بأس إن كان صولجان هذا الملك بيدي أنا أمين السلطان.
أيها السادة، أصحاب السعادة والفخامة، أهلا بكم جميعا في محفلنا هذا، محفل البنائين الأحرار في إيران. اسمحوا لي حب بحضور سعادة البارون جوليوس رويتر، رجل الأعمال وصاحب امتياز البنك الشاهنشاهي والمعادن في إيران.
شكرا لك يا صديقي العزيز ملكم خان.
كما وأرحب بسعادة سفير بريطانيا العظمى وممثل جلالة الملكة فيكتوريا في بلادنا، سعادة هنري درامون فولف.
شكرا لك يا ملكم خان، يا صديق بريطانيا الأوفى.
كما وأرحب بالميجر جيرالد تالبوت، مستشار الكونت سالسبوري، رئيس وزراء بريطانيا العظمى، والذي يحل على محفلنا ضيفا كريما لأول مرة.
شكرا يا سعادة ناظم الدولة.
من جميل الصدفة أننا نجدك بيننا في طهران يا ملكم خان، فأنت سفير إيران في بريطانيا ولا تفضل مفارقة لندن مهما كانت الظروف.
من حسن حظ الصدر الأعظم أمين السلطان أنني في طهران لمتابعة شؤون صحيفتي وبعض كتبي، فطلب مني أن أعينه في التحضير لرحلة الشاه الجديدة.
أيها السادة، نحن مقبلون على صفقة جديدة مع ناصر الدين شاه.
نعم يا سعادة السفير، لكن شريطة يكون الشاه قادرا على تسديد ما عليه.
هل تعني أن البنك الشاهنشاهي والمعادن تحت سلطتكم غير كافية لسد شاهيتكم سعادة البارون؟
أذكر سعادة البارون رويتر أنه بهذا الامتياز الذي منحه لكم ناصر الدين شاه أصبحت سلطان المال والمعادن في هذه البلاد، طبعا ما عدا معادن الذهب والفضة والمجوهرات.
أشكر لك هذه المتابعة يا جيرالد، ولذا أخشى أن تكبر هذه اللقمة فتعلق في حلقي وتقطع أنفاسي.
هذا إعلان من سعادة البارون بأنه اكتفى ويريد الانسحاب من أي صفقة جديدة مع شاه إيران لصالح أبناء جلدته طبعا.
أحذركم يا أصحاب الفخامة أن أمين السلطان هو العبد المطيع للروس وعينهم في قصر الشاه، إن تراخيتم وماطلتم فسيأخذ بعنان ناصر الدين شاه نحو موسكو ويقنعه بإعطاء امتياز لا يقل عن امتياز البارون رويتر للروس أيضا.
وهل بقي شيء يمنحه الشاه للروس؟
يس يا سعادة البارون، إنها صناعة التمباك.
برافو أيها الميجر، تغمرني السعادة عندما أرى إتقان أبناء جلدتي فنون التجارة.
أخذ امتياز صناعة التمباك والتبغ يعني الاستحواذ على صناعة يعمل فيها خمس الشعب الإيراني، وتزن حمولة صادراتها إلى الدولة العثمانية والهند وأفغانستان 435 طنا سنويا.
ومن تقترحه لينال هذه السعادة يا هنري؟
هذا الإنجليزي النبيل الميجر جيرارد تالبوت.
شكرا لك يا سعادة السفير.
إبرام صفقة كهذه تحتاج إلى عمولة كبيرة لأمين السلطان كي يتغاضى عن أصدقائه الروس.
سأدفع لكل من يساعد في إبرام هذه الصفقة حتى لشخص الشاه. اقتراحي لأمين السلطان هو 50,000 جنيه استرليني.
هذا كثير، يكفيه 40,000 وفي مراحل.
شكرا لنقل هذه التجربة الثمينة يا سعادة البارون.
دون اقتراحك هذا للسطر الأعظم يا سيد تالبوت وسأسلمه له بنفسي.
وسهمك محفوظ عندي يا سعادة ناظم الدولة.
شكرا لك.
السلام على الميرزا رضا.
وعليك السلام يا كريم، كيف حالك؟
لله الحمد.
وكيف حال السوق والبيع والشراء؟
وكيف يمكن أن تكون حال السوق والبلاد رازحة تحت وطأة الامتيازات التي يمنحها الشاه للأجانب؟
ما شاء الله، لم تذهب أموال أمين التجار التي يبذلها من أجل تعليمك سدى، أصبحت تتكلم بوعي وبصيرة.
كل ما عندي هو من فضل ولطف سيدي أمين التجار، فأنا أعمل عنده وأنام في متجره بالبازار، وهو يدفع لي ما يكفيني وينفق على تحصيلي في مدرسة دار الفنون.
كل ما عندك هو من فضل الله تعالى يا كريم، لكن الحاج أمين التجار هو الوسيلة التي اختارها الله لك.
حمدا لله وشكرا له. أتعلم يا عم رضا إن علة العلل في كل ما تعانيه إيران هو الاستبداد الأسود الذي يفرضه الشاه وأزلامه على الناس؟
كلامك هذا يذكرني بأستاذي ومرادي السيد جمال الدين أسد آبادي.
هو كلامه بالفعل، أنا أقرأ كتبه وما يصلني من مقالاته.
هذا رائع، بارك الله بك يا كريم.
أليس ذلك الشيخ الذي يقترب منا هو الشيخ فضل الله النوري؟
نعم إنه هو.
السلام على مولانا الشيخ فضل الله النوري.
وعليك السلام يا ميرزا رضا أيها الكرماني.
السلام عليك يا مولانا.
وعليك السلام يا بني، ما هي أخبار أستاذك السيد جمال الدين يا ميرزا رضا؟
سمعت أنه في البصرة،
إن بعثت له رسالة فأبلغه سلامي.
سمعا وطاعة يا مولانا، يصل إن شاء الله.
لا تفوتكم صلاة الجماعة خلف الشيخ الأشتياني، وبعد الصلاة سيرتقي الشيخ المنبر ويكلم الناس بأمور مهمة. أبلغ الجميع بالحضور.
سمعا وطاعة يا شيخ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أيها الناس، أيها المؤمنون، ثروات بلدكم مستباحة من قبل الشركات الأجنبية، والسبب هو اقتراض البلاط من الأجانب الأموال لتسديد تكاليف رحلات الشاه إلى بلاد الغرب. وقد بلغني أن الشاه قد سافر مؤخرا إلى بريطانيا حليفته، والسبب الأول في شقاء الأمة الإسلامية في هذا الزمن. وأنا بصفتي ممثل المرجعية العليا سماحة السيد مرزا محمد حسن الشيرازي حفظه الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحذر من أن يسبب هذا السفر ضررا آخر على بيت مال المسلمين في إيران، وأن يمنح كافرا آخر امتيازا يستبيح به أموال هذا الشعب ويمسك بزمام عيشه. أحذر الشاه والحكومة من هذا المنبر وبجوار محراب المسجد من ارتكاب أي خيانة جديدة، فعندها سيكون لنا ولهذا الشعب موقف حاسم إن شاء الله.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أهلا بملك الملوك، ظل الإله على الأرض، قبلة العالم، ناصر الدين شاه قاجار. أطال الله عمره وأدام ملكه ولا حرمنا نعمة وجوده.
وأهلا بك يا وزيرنا الأعظم يا أمين السلطان.
أهلا بسلطان القدوم، أهلا بنور هذا القصر وضياء هذه البلاد. عدت وبعودتك الميمونة عاد لنا الخير والسعد يا سيدي.
أهلا بأنيسة ملكنا، أهلا بأنيس الدولة، كم كنت أفتقدك في أجواء لندن البارد.
أيها الملك المعظم، بصفتي سفير بريطانيا العظمى وممثل الملكة فيكتوريا المبجلة في إيران، أشكرك على حسن اختيارك لبلادي لقضاء أوقات الإجازة والراحة.
بل أنا الذي أشكركم يا سير هنري على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، ولن أنسى تجسيدكم لمدى اهتمامكم للعلاقات بين إيران وبريطانيا في قرار أحد متاحف لندن أن يصنع تمثالا شمعيا لجلالتنا وأن يرفع الستار عنه عاجلا.
ولترسيخ هذه العلاقة وتقوية أواصرها، وافق جلالة ملك الملوك ناصر الدين شاه قاجار على اقتراح سفارة بريطانيا العظمى بمنح شركة ريجي البريطانية امتياز التنباك في إيران.
أود أن أسمع اقتراحاتكم منكم وبلسانكم أيها السادة.
سمعا وطاعة جلالة الملك. أعرف لجلالتكم الميجر جيرار تالبوت، رجل الأعمال والمستشار المقرب من الكونت سالسبوري رئيس وزراء بريطانيا العظمى، وهو رئيس ومؤسس شركة ريجي البريطانية في إيران.
تحية لجلالة الملك المعظم ناصر الدين شاه.
أهلا بك أيها الميجر.
من دواعي سعادتي واعتزازي أن أمنح من جلالتكم فرصة إسداء الخدمة لبلادكم، وأن يكون لي ولشركتي دور في ازدهار اقتصاد إيران وتقوية دعائم عرش الملك المعظم من خلال حصر الاستثمار في صناعة التبغ في إيران، من الزراعة حتى الصناعة والتوزيع لشركة ريجي مدة 50 عاما. في المقابل ستدفع الشركة لخزانة دولة إيران مبلغ 15,000 جنيه استرليني و25% من أرباحها السنوية. طبعا أيها الملك المعظم، هذا إلى جانب دفع الشركة مبلغ 40,000 جنيه استرليني لخزانة البلاط الملكي وشخص الملك المعظم.
إذن هذه هي هديتنا لهذا العام الفارسي للشعب الإيراني، تحفة من بلاد الفرنجة. اقرأ يا أمين السلطان.
سمعا وطاعة يا مولاي. نمنح امتياز الاستثمار في صناعة التبغ والتنباك بأنواعه من الزراعة إلى صناعته وتوزيعه في أنحاء إيران والبلاد التابعة لها إلى شركة ريجي البريطانية مدة 50 عاما. التوقيع ناصر الدين شاه قاجار ملك إيران المعظم، 9 من ديسمبر كانون الأول عام 1890، الموافق لعام 1307 للهجرة.
مبارك، مبارك على إيران وعلى بريطانيا العظمى وشعبيهما.
مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله.
باع ناصر الدين شاه قاجار جزءاً مهماً من اقتصاد إيران للإنجليز، فكيف ستتطور الأحداث وماذا سيكون موقف علماء الدين والشعب الإيراني؟ هذا ما سنطلع عليه في الحلقة القادمة من مسلسل نهوض أمة. إذن كونوا على الموعد. تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة: قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
الإذاعة العربية بطهران تقدم: معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نستأنف لقاء جديدا معكم ومع برنامج معالم النور. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا. سماحة الدكتور، تحدثنا في اللقاء الماضي حول موضوع القراءات وتواتر هذه القراءات، ونود في هذا اللقاء أن نتوقف عند الرقم 7 أو الرقم 10 عندما يضاف إلى القراءات، فهناك القراءات 7 وهناك أيضا القراءات 10. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، نمهد بالرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن القرآن نزل على 7 أحرف، فهنا هل هذه الأحرف 7 تعني القراءة 7، أم أنها تعني مثلا لغات ولهجات العرب، أو ماذا تعني على حد التحقيق؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة السابقة بأن القراءات 7 أو 10 ليس المقصود منها هي الأحرف 7، وكما أحببتم أن نقف قليلا على معنى الأحرف 7. موضوع الأحرف 7 في الواقع فيه حديث، والحديث ذو شجون، لأنه قد التبس على كثير من الباحثين والمحققين، فذهبوا إلى أن القراءات 7 هي نفس الأحرف 7، وهذا خطأ فاحش واشتباه كبير من زملائنا ومن بعض الأساتذة الذين ذهبوا إلى هذا المذهب. في الوقت نفسه أنه كثير من الباحثين الذين يحملون شهادات عليا وكتبوا في هذا المجال أيضا فرقوا بين القراءات وبين الأحرف. إذن ما المقصود بالأحرف 7؟ أقول اختلفوا في المراد من الأحرف 7، بل منهم من شرق ومنهم من غرب في معنى هذا الحديث. مثلا أورد السيوطي في كتابه الإتقان 35 قولا في معنى الأحرف 7، وذكرها في الإتقان. بل البعض ذكر لي تفسير الأحرف 7 40 مخرجا أو 40 تفسيرا وجها. فماذا يدل ذلك؟
من عجائب الأمور يعني.
فإذن يعني الحديث والشيء الذي نقل إلينا أو وصل إلينا عن الرسول يعني فيه ما فيه من النقاش والرد والبدل والنقض أو الإبرام عند البعض.
نعم.
فإذاك نحن لا نذهب إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأن من أكبر علماء الجمهور وهو السيوطي الذي له من الكتابات وله باع طويل في اللغة والأدب والفقه والحديث والتفسير وإلى آخره، بحيث يورد 35 معنى لهذا الحديث. كذلك الزرقاني في مناهل العرفان أيضا يذكر 40 وجها لهذا الحديث. وهكذا مثلا ابن حجر في فتح الباري، وهو طبعا يحكي عن القرطبي، قول القرطبي، والقرطبي ينقل ذلك المعنى عن ابن حيان. فهؤلاء أوصلوا المعنى إلى 35 وجه.
نعم.
فإذا لا يمكن أن نقول بأحد هذه الأوجه أو نذهب كما ذهب أولئك. وطبعا هؤلاء السيوطي والزرقاني وغير هؤلاء ذكروا وبعد ذلك صوبوا أحد هذه الآراء أو أحد هذه الأوجه. فنحن نتوقف عند هذه، نقول ما يناسب أو ما ينسب أيضا إلى علماء الجمهور من أهل الفقه والحديث والتفسير وغيرهم، وعلى رأس هؤلاء ابن جرير الطبري. ماذا قال؟ قال أن القراءة على الأحرف 7 يراد بها 7 لغات.
نعم.
أي 7 أوجه إذا صح التعبير. 7 لغات من أي لغة؟ من لغات العرب المشهورة. وإلا صحيح. قبائل عربية كثيرة.
نعم.
يعني لا تعد ولا تحصى. نعم. بالعشرات بل بالمئات. فلكل أيضا قبيلة لهجة من اللهجات أو لغة من اللغات مثلا.
نعم.
كما مثلا تميم مثلا الحاء تلفظها عين، مثل حتى حين عتاعين.
نعم.
تلفظها.
نعم.
وهكذا في موارد أخرى من القرآن الكريم تقلب الحاء إلى عين.
ولكن المشهور أن القرآن نزل بلغة قريش.
أحسنتم. فإذا كان القرآن نزل بلغة قريش،
نعم،
فإذا لغة قريش هي المسيطرة.
نعم.
وقريش كانت متمركزة في مكة.
نعم.
وكانت القبائل العربية تأم البيت الحرام في كل عام.
نعم.
للحج والزيارة.
نعم.
وإذا كانت القبائل العربية عندما تأتي للحاج إلى مكة المكرمة فكانت لغة قريش المسيطرة، فإذا كان العرب غالبا ينطقون بلهجة قريش،
يعني اللغة الرسمية بالتعبير العصري،
قولوا هكذا.
نعم.
فإذا اللغة الشائعة والمشهورة والتي اكتسحت كل أجزاء الجزيرة العربية والأمصار والأماكن هي لغة قريش.
نعم.
فإذا لغة قريش أو قل لهجة قريش هي المسيطرة على هذه اللهجات العربية. فإذا كان العربي عندما يأتي إلى مكة المكرمة لابد وأن كان يتكلم ويتلفظ الكلمات بلهجة قريش.
نعم.
وهذا لا يعني أن هناك بعض الألفاظ أو الكلمات كانت تلفظ بلهجات أولئك الذين يأتون من اليمن أو من أطراف اليمن وتكون بلهجتهم.
نعم.
هذا لا يعني أنه لم تكن هناك لهجات أخرى في القرآن الكريم، بل توجد لهجات.
نعم.
مثلا أقول بالنسبة إلى هذا المعنى الطبري يذكر أن هذه اللهجات التي تكون اللفظة الواحدة أو الكلمة الواحدة لها معاني متشابهة. مثلا كلمة هلوم.
نعم.
قالوا كلمة هلوم يعني هلوم إلي، لها مفردات متشابهة في هذا المعنى، ويضربون على ذلك ألفاظ وكلمات أخرى. كلمة أقبل، تعال، عجل، أسرع، قصدي،
هذا ترادف.
ترادف.
نعم.
ترادف في المعنى،
ليس قراءة هنا ولكن ترادف.
يقولون الأحرف بهذا المعنى.
نعم.
يعني أن الكلمة الواحدة ممكن أن يستعاض عنها بلفظ مشابه في المعنى. طبعا هذا هناك فيه ما فيه من ماذا من الإشكال أو الإشكالات التي نوردها على هذا التفسير أو على هذا الرأي. يعني إذا قلنا بما قاله الطبري بمعنى سوف نحن باختيارنا أو بحسب مذاقنا إن لم نستطع أن نلفظ اللفظ الفلاني أو الكلمة الفلانية أن نأتي بألفاظ مترادفة لهذه اللفظة في القرآن الكريم وسوف يكون تحريف
بالتأكيد.
وحاشا حاشا لله أن يأمر نبيه أن نقرأ على أحرف السبعة بمعنى نغير بحسب مذاقنا أو حسب ما ترتئيه أنفسنا، هذا غير صحيح. لكن أرغب أن أذكر الرواية ونعلق على هذه الرواية وحتى نخرج بنتيجة ما هي الأحرف السبعة. الشيء الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أدى الطرق وبأسانيد مختلفة، طبعا مختلفة عن علماء الجمهور حتى بلغ حد التواتر عندهم. ما هذه الرواية أو ما هذا الخبر إذا صح التعبير؟ من ذلك ما رواه مسلم عن أبي ابن كعب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار. أضات بمعنى غدير صغير وهو موضع قريب من المدينة المنورة. قال فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، انظروا
واحد،
على حرف واحد يعني.
نعم.
فماذا كان رد الرسول أو تعليق الرسول على هذا الأمر؟ قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك.
نعم.
هنا تعليق من النبي على هذا الأمر. قال ثم أتاه الثاني فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين.
نعم.
أزاد.
نعم.
طبعا بمعنى يعني على لهجتين أو على قراءتين أو على لغتين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك.
ثم جاءه إلى سبعة.
نعم. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف.
نعم.
فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
نعم.
إذن هنا اعتذار النبي من جبرائيل يعني من أمر الله أن الأمة لا تستطيع ذلك، وهذا يعني أن القبائل العربية بلهجاتها المختلفة لا تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم بقراءة واحدة، لذلك رخص النبي ورخصت الأمة أن تقرأ القرآن بأي حرف شاءت من الأحرف السبعة. وهنا يعني الأحرف السبعة هو التكثير.
نعم.
بهذا المعنى يعني التسامح، بأي قراءة قرأوا القرآن فهو جائز، ولنا تعليق على هذا الرأي
إن شاء الله. يعني هنا لا يعني الرقم سبعة الرقم سبعة فعلا، ولكن يعني هنا التكثير، يعني نعم. بمعنى كل اللهجات واللغات الموجودة عند العرب يمكنهم أن يستخدموها في قراءة القرآن نعم. الكريم. وهذا كما تفضلتم الآن وألمحتم لا يعني ترادف الكلمات ولكنه في نطق الحروف.
نعم.
كما عند بعض اللهجات التي تنطق الحاء عينا كما مثلاً. الآن أشرتم
أو مثلا الإدغام فيه الإدغام. مثلا عدم إدغام أو مثلا على سبيل المثال كلمات توجد في القرآن الكريم
نعم.
الحرف مشدد
نعم.
وقد يفكون هذا التجديد
نعم.
فأما إدغام وأما تجديد وأما نطق الياء تاء والتاء ياء وأما أن يلفظ الحرف مهموز أو غير مهموز
نعم.
هكذا لدينا أمثلة كثيرة إن شاء الله،
أو مفتوح أو مكسور كما مثلاً. في قصة مريم عليه السلام مثلاً. من تحتها أو من تحتها
مثلاً. أو كلمة الأرحام مثلا
نعم.
كما آية فصلت في ذلك، وهذه آية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وإن الله كان عليكم رقيبا
نعم.
فكلمة الأرحام قالوا فيها ثلاث
لهجات أو في ثلاث قراءات.
نعم.
أما بالرفع وأما بالنصب وأما بالكسر.
نعم نعم. فالقراءات هنا أيضا أو الحروف السبعة تتعلق أيضا بموضوع تقعيد اللغة العربية.
يعني في رأيي ليس كذلك، لأن الحروف السبعة أو الأحرف السبعة لم يثبت لدينا ما المبتغى، ما المراد منه.
نعم.
لأن اختلف علماء الجمهور في تفسيره.
نعم.
ولذلك لا نستطيع أن نقول بأحد هذه الأوجه.
نعم.
فليست هي بتقعيد القواعد.
نعم. نعم أحسنتم. لنا إن شاء الله حوار آخر حول موضوع علم القراءات، وسوف نحاول بقدر الإمكان أن نقف على العلامات الفارقة لكي نتبين معالم علم القراءات كعلم مهم وأساسي في علم القرآن الكريم إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور عبد الرسول الغفار، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء آخر مع برنامج معالم النور. نتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
لا
وبسجاد وبالباقي.
الباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي.